آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: امرأة وهبتها أمها شقة، قالت لها هذه لك، تمام، لكن عند التوثيق لم تجعلها باسمها كما وعدتها بلسانها، بل وثقتها رسميا بأن أبقت لنفسها النصف وجعلت لابنتها الربع، ولأخ لها آخر، أقصد لابن لها آخر، الربع، يعني جعلتها بينها وبين ابنها وابنتها، أبقت لنفسها النصف وجعلت لبنتها الربع ولابنها الربع، هذا ما أثبتته في الوثائق الرسمية. طيب تمام، بعد سنين جاءت ورجعت في هديتها لابنتها وقالت لها إن أخاها له حق في الشقة، إن أخاها له حق في الشقة كما هو موثق في العقد، يعني أرادت أن ترجع في الهدية الشفوية وأن تحيل إلى الوثائق الرسمية، إلى ما أثبتته في الوثائق الرسمية. السؤال هنا: هل يجب على البنت أن تعطي أخاها حقه في الشقة، تعطيه نصيبه نقدا، شقة تساوي 1,000,000 فتعطيه الربع أو 250,000 كما تقول؟ إذا أعطت المرأة أخاها نصيبه من الشقة، هل يكون له حق في إرث أمه من هذه الشقة بعد وفاتها، أم أنها هبة من الأم لابنتها فلا يرث الولد منها شيئا؟ الجواب عن هذا، وأرجو أن ينتبه له إخوتي وأخواتي حيثما كان، الهبة عقد مشروع تنشأ بالعقد لكنها لا تتم إلا بالقبض، قاعدة عامة في هذه الحالة وفي غيرها، لا تتم الهبة إلا بالقبض، فإذا لم تقبض فهي كالعدم، يحدث وعد من الأب، من الزوج، من صديق، إذا لم تقبض الهبة تصبح كالعدم. والدليل على هذا ما صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نحلني، يعني أعطاني، نحلني أبو بكر رضي الله عنه جادة 20 وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنيتي، ما من الناس أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت قد نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث. فهذه الهبة المذكورة لم تقبض كما بدأ من السؤال، فلم تتم، وعد شفوي من الأم لابنتها: هذا البيت لك. ثم ضف إلى هذا أن الواهب، وهو هنا الأم، قد نسخت هذه الهبة رسميا بما أثبتته في الوثائق الرسمية من كونها شركة بينها وبين أولادها. بل أزيد على هذا فأقول: لو كانت البنت قد قبضت الهبة بالفعل وكانت لم تنسخ في وثائق رسمية، ثم بدا للأم أن ترجع عن هبتها لابنتها لمصلحة راجحة قدرتها، فإنها لها ذلك، لأنه يستثنى الوالد من حرمة الرجوع في الهبة، فيجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لما صح في الحديث عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا محل الشاهد، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم أعاد في قيئه. فالحل هنا أن ترجعوا إلى أمكم وأن ترتبوا معها الأمر بصورة نهائية في صورة عطية منجزة مقبوضة. يا أمنا إن أردت أن تهبي لنا هذا البيت اجعليه هدية منجزة في حال الحياة، عطية، ولا بد فيها من العدل، إما بالتسوية وإما على قواعد الميراث، خلاف بين أهل العلم. يقوم مقام القبض التسجيل الرسمي الذي لا يملك معه الواهب الرجوع فيما وهب، بحيث تفرز الحقوق وتستقر بصورة نهائية. إذا استقرت على هذا النحو استقر ملك كل شريك في هذه الشقة أو البيت على ما رسم له، ويخرج بهذا التمليك النهائي عن كونه ميراثا. والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة كريمة تقول: أنا في الأسبوع العاشر من الحمل، توفي الجنين في بطني في نهاية الأسبوع السادس وبداية الأسبوع السابع، هل تجب علي الصلاة بعد عملية الإجهاض، علما بأني أنزف دما؟ بعض الشيوخ يحدد النفاس بنفخ الروح أو تكون الجنين. جنيني في هذه كان بهذه المرحلة عندما توقف نبض القلب لديه، فما الحكم بالنسبة لي فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام؟ نقول لها: يا أمة الله، أولا أسأل الله أن يخلف عليك خيرا، وأن يرزقك الله جل وعلا الولد الصالح الذي تقر به عينك بإذن الله. إذا أسقطت الحامل يا بنيتي سقطا تبين فيه خلق إنسان، فما ينزل من الدم بعده يكون دم نفاس. إذا أسقطت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان، فالدم النازل بعده دم نفاس، والحد الأقصى لدم النفاس 40 يوما في أصح قولي العلماء، فما زاد عن هذا فهو دم استحاضة. أما إذا أسقطت ما لم يتبين فيه خلق إنسان، فما ينزل من الدم بعده يكون دم استحاضة، لا يمنعها من عبادتها التي تشترط لها الطهارة، لكن يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. قاعدة عامة لأصحاب الأعذار الدائمة: عنده سلس بول، سلس ريح، مستحاضة، الدم ينزعي بصورة مستمرة، ماذا تفعل؟ إذا دخل وقت الصلاة استثرات، يعني تحفظت وتوضأت، ولا يضرها ما نزل ما بين الصلاتين، لا يفسد طهارتها ولا يمنعها من العبادة التي تشترط لها الطهارة إلى أن يأتي وقت الصلاة التي تليها، فعندئذ تتوضأ لوقت الصلاة الجديدة، وهكذا. والحمد لله على رحمته بعباده وتوسعته عليهم. سؤال آخر يقول السائل الكريم: ما صحة هذه الرواية التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يوما وهو جالس في رهط من القوم، فقال: إن فيكم لرجلا درسه في النار أعظم من أحد. هل هذه قصة صحيحة؟ لا، ليست بصحيحة. القصة باطلة، إسنادها باطل في سيف الإخبار، وهو متهم بالكذب. أبو نعيم في الحلية يقول: متهم في دينه، مرمي بالزندقة، ساقط الحديث لا شيء. وابن حبان يقول: يروي الموضوعات عن الأثبات، اتهم بالزندقة، قالوا إنه كان يضع الحديث، فاضرب الذكر صفحا عن هذه الرواية الساقطة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. سؤال آخر يقول السائل الكريم: أختي توفيت منذ 6 أشهر وهي غير متزوجة، ليس لها وريث غير إخوتها وأخواتها، لأن أمها وأباها انتقل إلى رحمة الله عز وجل، عندها مبلغ من المال، و بيت نصفه لها والنصف الآخر لأحد إخوانها، هل يجوز لأخي أخذ مبلغ من المال لتصليح البيت من مال أخت المتوفية لأنه يريد بيعه؟ هل يجوز أن نأخذ من المال لأي سبب قبل توزيع الورثة، قبل التوزيع بين الورثة؟ نقول للسائلة الكريمة، إذا مات الميت أصبح ماله ميراثا يقسم بين ورثته بعد تجهيزه وقضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، وكل ذلك مسطور في كتاب الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يعتدي حدود الله، فقد قال تعالى في أعقاب آيات المواريث: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فما ذكرته يا أمة الله أو يا عبد الله لا يحل إلا إذا كان بعلم من بقية الورثة وبإجازتهم جميعا. المال هذا مال مشترك، لا يجوز لأحد أن يمد يده وينال من مال الشركة خيانة أو غلولا أو غدرا بدون إعلام شركائه واستئذانهم. إن طابت نفوس بقية الورثة بهذا فلا حرج في هذا ولا بأس، لكن عليه أن يبادر بإفراز الحقوق، تقسيم المال بين الورثة، وما أفرز له يتصرف فيه كما يشاء، يصلح به هذا البيت أو ينفقه في أي مصرف آخر يراه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال آخر في الميراث، يقول السائل الكريم: مات الأب رحمه الله وترك زوجة وثلاثة أولاد وابنتان، ثم ماتت إحداهما ولها زوج وليس لها أبناء، ثم ماتت الأم، كيف يتم توزيع الشركة التركة؟ أفيدونا مأجورين. نقول أولا، عندما مات الميت وترك زوجة وثلاثة أولاد وبنتين، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقول الله جل جلاله: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه البنت التي ماتت فيما بعد يقسم نصيبها بين ورثتها، لأمها السلس 1/6، لقول الله جل جلاله: فإن كان له إخوة فلأمه السلس، ولزوجها النصف، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والباقي بين إخوتها وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. السؤال التالي بعد هذا يقول: أخي توفاه الله وهو مطلق، عنده ثلاثة أبناء، وكان يعيش مع أمي، له دولاب خاص فتحته من يومين وجدت فيه ورقة من 25 سنة يوصي فيها بثلث ماله للفقراء وكتبه للمسجد أو لزوجته أو ما يراه أهل السنة، مع العلم أنه مطلق لزوجته، فهل تنفذ أم لا؟ وسؤال ثاني: كان يعيش مع أمي وجدد أغلب الأجهزة في البيت واشترى تكييفا لغرفته وشاشة، هل هذه الأشياء تدخل في الميراث؟ الجواب عن هذا أن وصية الميت ينبغي أن تنفذ قبل قسم التركة بين الورثة، من بعد وصية توصون بها أو دين. إذا مات الميت كما قلنا أصبح ماله تركة ميراثا يقسم بين ورثته بعد تجهيزه وقضاء ديونه وإنفاذ وصاياه. الوصية سقفها أن تكون في حدود الثلث وأن لا تكون لوارث. وهنا في هذا المثال أوصى بثلث مالي الفقراء وصية صحيحة ينبغي إنفاذها قبل توزيع أمواله بين التركة. الكتب للمسجد أو للزوجة أو ما يراه أهل السنة، وقال أو للزوجة إذا كان قد طلقها قبل موته فلم تعد زوجة، أصبحت الزوجة السابقة أو المطلقة. فإن كان ذلك كذلك فالمسألة ما بين المسجد أو ما يقرره أهل العلم كما ذكر الميت في وصيته رحمه الله. إن السائل يقول: كان يعيش مع أمي وجدد أغلب الأجهزة في البيت واشترى تكييفا لغرفتي وشاشة، تدخل في الميراث أم لا؟ والله يعني يتوقف الحال. إذا كان قد قصد أن تكون هذه الأشياء هبة لأمه في حياتها وهو يعيش معها قائم عليها يعتني بشأنها يبرها في حياتها، ومن بره بها أنه وهبها هذا التكييف وهذه الشاشة، إذا كان سياق الحال يقتضي هذا والماء وهذه الأشياء في بيتها يعني تعتبر قابضة لها لأنها في بيتها فتختص بها. أما إذا لم نفهم هذا من السياق ولا من بساط الحال فترجع هذه المنقولات لكي تكون ميراثا. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. يسأل أخونا فيقول: برنامج لدراسة للمسابقة في القرآن الكريم بين الأطفال، على كل مشترك دفع مبلغ من المال للدخول، والفائزون يأخذون جوائز مالية، والذي لم يفوز يخسر ما دفعه من مال عند الاشتراك. السؤال الآن يقول: هل هذه الصورة نوع من القمار كما يقول البعض أم أن هذا جائز شرعا؟ نقول أحبتي في الله، اتفق أهل العلم على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالمسابقة بين الإبل والخيول والسهام كل هذا لا حرج في دفع السبق، يعني الجائزة العوض تدفع من المتسابقين والفائز يأخذ هذا الجعل أو هذا المال، ولا يعتبر هذا من القمار. بطبيعة الحال إذا كانت المسابقة بمال من جهة خارجية فهي جائزة بلا نزاع في هذا وفي غيره في كل المسابقات النافعة. أما إن كنا نتحدث عن مال يدفع من المتسابقين أنفسهم فيأتي هذا الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، المسابقة في الخيل والإبل والسهام. وقع خلاف في المسابقة في غيرها، المسابقات الدينية سبق على حفظ القرآن الكريم أو مجموعة من الأحاديث النبوية، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز قياسا على المسابقة بين الخيل والإبل والسهام. ابن القيم رحمه الله يوجه هذا في كتابه الفروسية، نعم، ويقول: ولقد منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يقول: وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه. فالظاهر أيها الرجل المبارك أن هذه الصورة جائزة بإذن الله جل جلاله. سؤال جاءنا الآن على الهواء، يقول السائل: لدي أولاد كثر والإيجار مرتفع بسببه، فهل يجوز أن أخرج بعضهم بالورق فقط أنهم لا يسكنون معي حتى ينخفض الإيجار. هذا أمر دقيق والظاهر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فالظاهر في هذا عدم الجواز إلا تحت وطأة ضرورات ملجئة. الأصل أن العقود تبنى على الصراحة والوضوح والشفافية، لأن صاحب البيت له مصلحة. هذا شرط ليس شرطا تعسفيا، ربما أدت كثرة الأولاد المقيمين في البيت المستأجر إلى تخريب بعض مرافقه وإلى إتلاف بعض يعني بعض المرافق الخاصة به، فله غرض مشروع في تحديد عدد المنتفعين في البيت كمستأجرين. فأرجو أن يكون هذا عن رضا وتشاور بينكم، وتفاهموا حول الإيجار وزده له بما تتحمله ظروفك وبما تطيب به نفسه. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. يا أيها الحبيب، لا تتوقع من مفتي، لا من مني ولا من غيري، لا على الهواء مباشرة ولا في حديث خاص، أن يفتيك بالكذب والتزوير في أوراق الرسمية حتى تقطع الطمع عن أن تستنطق المفتي بشيء من ذلك، لا على الهواء مباشرة ولا فيما بينك وبينه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. لكن يمكنك أن تتفاهم مع المؤجر، مع صاحب العقار، أن تزيد له في الأجرة شيئا، أن تبتغي إليه الوسيلة من خلال بعض الوسطاء من الصلحاء والوجهاء ونحوهم، يشرحوا له ظروفك ويسترفقوه بك، يطلبون منه الرفق بك. وأسأل الله أن ينجح سعيهم وأن ينجح قصدهم بإذن الله تعالى. حول الاختلاف في تحديد يوم عاشوراء، سؤال يقول: نظرا لاختلاف الإعلان عن غرة محرم بين بعض الدول الإسلامية، فأي الإعلانين نتبع؟ الحقيقة هذا السؤال جاء من هيوستن، من خارج بلاد المسلمين. ما هو لو جاء من بلد بعينه فيه جهة رسمية تعلن الهلال، فأهل كل محلة يتبعون إمامهم ويتبعون دار إفتائهم. لكن لأنه لا توجد في الولايات المتحدة مرجعية عامة للمسلمين كافة، فجاء السؤال: ماذا نفعل؟ أي الإعلانين نتبع؟ نقول له: يا رعاك الله، المنهجية المختارة لدينا، نحن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، نحن دار الفتوى بهيوستن، عدم اعتبار اختلاف المطالع، وأنه متى رؤية الهلال في بلد إسلامي وثبت ثبوتا شرعيا لدى جهاتها المعنية، فقد لزم ذلك بقية البلاد التي تتفق مع بلد الرؤية في جزء من الليل. إلا إذا كان اعتبار اختلاف المطالع سيفضي في سنة من السنين إلى توحيد الصف وجمع الكلمة، لا سيما في العيدين. وبناء على ذلك، فقد كانت غرة المحرم يوم الاثنين الموافق 9 من شهر أغسطس، بناء على من ثبت لديهم ذلك من بلاد المسلمين كمصر والعراق، فيكون عاشوراء يوم الأربعاء القادم الموافق 18 من شهر أغسطس. ونحن نهيب بالمسلمين حيثما كانوا في الشرق أو في الغرب أن يحرصوا على إحياء سنة صيام عاشوراء. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وحديث مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أيضا يشرع الصيام يوم قبله أو يوم بعده، لما روي من حديث صوموا قبله يوما أو بعده يوما، والأفضل أن تصوم يوما قبله، أن تصوم التاسع. مع العاشر لحديث لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. عندنا مراتب صيام عاشوراء، أعلاها أن تصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، ثم المرتبة الوسطى أن تصوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، يعني أن تصوم يومين فقط، والمرتبة الثالثة أن تصوم عاشوراء فقط. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. سائل يقول، ولعلنا نختم بهذا السؤال، أحد الإخوة، هذا جاء من أصحاب الفضيلة أئمة المساجد في ميشيغان، يقول أحد الإخوة جاء يريد أن نكتب له وصيته التي تتضمن الآتي: الوصية للزوجة بالدور الأرضي والدور الأول مقابل ما خصها من دية ابنهما رحمه الله، الوصية بالدور الثاني لإحدى بناته مقابل الخدمة التي خدمت، بقية التركة تقسم على جميع الورثة إرثا شرعيا، مع العلم أن لديه 4 بيوت هنا ولديه تركة في اليمن أيضا. فيعني يقول: فما رأيكم في هذا؟ مع العلم أني نصحته بالهبة لكنه رفض، لأن فيها تمليكا وتسليما أثناء حياته، وهو يريد ذلك بعد موته. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن ما يخص زوجته من دية ابنها هو حق لها، وقد أحسن بالوفاء به والإقرار به، فينبغي له تجنيبه وإفرازه، وأن يجعله عطية منجزة في حال الحياة، وليس وصية أو تمليكا مضافا إلى ما بعد موته. قل له: يا عبد الله، هذا حق تبذله، ليس هبة، ليس عطية، ليس نافلة، هذا نصيبها من دية ابنها، أنت لا تتنفل عليها عندما تمنحها حقها، بل ابذله، وابذله من الآن، بادر إلى براءة الذمة، بادر إلى التخلص من التبعة، أخشى أن تترك الأمر فيختصم الورثة فيما بعد وتختلط الأوراق يا رعاك الله. تخصيص إحدى بناتك بالدور الثاني مقابل الخدمة موضع النظر، وفيه تفصيل كيف. الأصل هو العدل بين الأولاد في العطية، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل إما أن يكون حسب الميراث أو التسوية، وحسب الميراث قول الحنابلة، والتسوية قول جمهور أهل العلم. في الباب حديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز تخصيص أحدهم بعطية إلا لمسوغ شرعي كحاجة شديدة، أحد أولادي فقير جدا بينما أغنى الله أولاده الآخرين وأفاء عليهم من فضله، أو أحد أبنائه عنده إعاقة، أعمى، عنده توحد، يعني عنده من الضعف والإعاقة ما يقتضي أن يعامل معاملة خاصة. ومن ذلك فيما يظهر إذا انقطع أحدهم لخدمته دون بقية أولاده، فله أن يخصه بشيء مقابل هذه الخدمة: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الرجل هذا انقطع لخدمته دون بقية أولاده، أولاده اشتغلوا وكونوا أموالا وكونوا ثروات وأقاموا شؤونهم وبنوا صروح حياتهم كما يشاءون، انقطع أحدهم لخدمته، من المناسب جدا أن يخصه بشيء مقابل هذه الخدمة: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، على أن يكون ذلك بالمعروف، وأن لا يكون مدخلا إلى الجور والتفضيل غير المشروع. لا يعطيه نصف التركة مثلا بحجة أنه خدم، هنا يكون قد يعني تجاوز المعروف في مثل هذه الحالة، لأن له أجر المثل على سبيل المثال، يستصحب هذا المعنى وهو يقدر هذا العوض ويقدر هذه المكافأة. أرجو أن لا يكون هذا مدخلا إلى الجور والتفضيل غير المشروع. وأنا أندبه إلى أن يجعل ذلك على ملأ من بقية أولاده، وعن تراض بينهم وتشاور معهم، تطيبا لنفوسهم واستلالا لسخائمها، إن فعل ذلك فقد أحسن. ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمل أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحو ذلك من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثر والعطية في معنى. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة الله.